بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن شاء الله تكونوا تأتوا، يعني أول ما تروا ينتهي تأتوا مشان يقوموا، هو ينتهي فقط قوي تذاكروا. طيب، أمس أخذنا الفائدة الرابعة مما ذكروا في المقدمة، عدد أنواع علوم الحديث. ها، كم عدد أنواع علوم الحديث؟ أنواع كثيرة. قال الحازمي تبلغ كم؟ تبلغ 100. ومن أوصلها إلى 100 عدا؟ نعم، الحافظ ابن حجر في النكت ما ذكرها، إنما قال وقد تحصل لي منها 100 ثم لم يذكرها. قالوا سنذكرها في آخر الكتاب، ولم يتيسر له إكمال الكتاب. فمن الذي سردها 100؟ السيوطي في كتابه البحر الذي زخر، عدد منها 100 نوع من أنواع علوم الحديث. وهنا كم ذكر السيوطي في هذا الكتاب؟ ذكر 93 نوعا. وابن الصلاح ذكر كم؟ 65. هل ابن الصلاح لم يكن على علم بالأنواع المتبقية التي لم يذكرها؟ ها، يعني هو عارف بها ومطلع عليها، ولكنه ذكر أن تنويعها إلى مثل هذا العدد تعب لا فائدة فيه، فلذا اقتصر منها على المشهور. وهو قد ذكر أمورا حقا يعني أهمل أمور كان ينبغي ذكرها، كالجيد والمعروف والمحفوظ ونحوها. ثم أخذنا المقدمة والكلام على البسملة. ما حال حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع؟ ضعيف جدا. من طريق من؟ نعم، المعروف بابن الجندي، اتهمه ابن الجوزي بالوضع. ولكن البدء بالبسملة مشروع. ها، مشروع من أي دليل؟ من أدلة كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كتب كتابا بدأه بالبسملة. ثم ذكرنا مسألة، إذا كان الكتاب كله شعر فهل يستحب أن يبدأ فيه بالبسملة؟ ها، نعم، شعرا، نعم. هو نعم، الكلام في الشعر الذي يكون في باب العلم، أما الشعر الذي فيه مجون أو غير ذلك فمثل هذا ليس الكلام فيه. من ذكر هذا التفصيل؟ ها؟ من؟ ابن القاسم؟ من ابن؟ شرح ماذا؟ السفارينية. والذي نقلنا لكم أمس عن الحافظ ماذا قال؟ جاء عن بعض أهل العلم الكراهة، وجماهير أهل العلم على الجواز، جمهور أهل العلم على الجواز. والمراد به أي الشعر الذي هو من شعر العلم، وإن شاء الله تراجع تلك الفائدة التي نقلها الأخ عن ابن القاسم في حاشيته على السفارينية. طيب، نواصل نقرأ. الآن يذكر آثار في تعريف الحمد وفي معنى الرحمن وفي معنى الرحيم ونحو ذلك، نقرأها إن شاء الله ونستفيدها. تعتبر هذه مقدمة يعني في العقيدة، شرح للبسملة وشرح للحمدلة ومعنى ذلك. قال السيوطي رحمه الله: وأسند ابن جرير عن العرزمي قال: الرحمن لجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين. هذا العرزمي قلنا ما حاله؟ متروك، ولكن الإسناد إليه حسن. وهل يضر هذا الأثر؟ هل يكون الأثر هذا ضعيف؟ الإسناد إلى العرزمي حسن، أخرجه ابن جرير في تفسيره الأول 126، فقال: حدثني السري ابن يحيى التميمي قال: حدثنا عثمان بن زفر قال: سمعت العرزمي فذكره. والسري بن يحيى صدوق، وعثمان بن زفر ثقة، وهذا العرزمي متروك. ها، فالأثر هذا حسن أو ضعيف عند من؟ حسن. لماذا؟ مع أن العرزمي متروك. ها، أحسنت، هو القائل، لا يضره ذلك، وقد كان من عباد الله الصلحاء، كان صالحا إلا أنه ضعيف في الحديث، فالأثر حسن. وهذا التفصيل الذي فسر به الرحمن والرحيم تفسير جيد، ذكره أيضا ابن القيم وغيره، وأن هذا هو الفرق بين الرحمن والرحيم، أن الرحمة من صفة من اسم الرحمن لجميع الخلق، وأن الرحمة من اسم الرحيم خاصة بالمؤمنين. ولذا قال الله عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. هذا قول في الفرق بين الرحمن والرحيم، هما اسمان من أسماء الله، وكلاهما متضمن لصفة ماذا؟ لصفة الرحمة. بقي هل بين الرحمة في الرحمن والرحمة في الرحيم فرق؟ هذا الأثر فيه فرق، وعلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم قالوا بهذا القول، أن الرحمة من الرحيم خاصة بالمؤمنين، والرحمة من الرحمن عامة لجميع الخلق. وبعضهم قال الفرق بينهما أن صفة الرحمة من الرحمن صفة خاصة بالله، وصفة الرحمة من الرحيم متعدية إلى الخلق. حتى فسر بعضهم قال: الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، أي إلى المخلوقات. وكلا القولين قول يعني لا بأس به. قال: وأسند ابن أبي حاتم عن جابر بن زيد قال: الله هو الاسم الأعظم. هذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره المجلد الأول صفحة 25، وأيضا أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن، ابن الضريس في فضائل القرآن صفحة 139، من طريق أبي هلال الراسبي عن حيان الأعرج عن جابر بن زيد فذكره، وإسناده لا بأس، بإسناده محتمل للتحسين. حيان بن زيد ثقة، وأبو هلال الراسبي هو محمد بن سليم، قال الحافظ: صدوق فيه لين، محتمل للتحسين. وقول جابر بن زيد هذا وهو من أئمة التابعين أبو الشعثاء جابر بن زيد، هل ثبت أنه زعيم الأباضية؟ الأباضية فرقة من فرق الخوارج ينتسبون إلى أبي الشعثاء جابر بن زيد، وهل ثبت انتسابهم إليه وأنه كان خارجي؟ نفى أهل العلم ذلك وقالوا لم يصح، بل هو من أئمة التابعين رحمه الله. وقوله هذا أن الله هو الاسم الأعظم، قد عزي هذا القول إلى جمهور أهل العلم، وأن الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة الله، ولهم أدلة في ذكره، منها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، فقال: لقد دعا الله باسمه الأعظم. وأيضا جاء عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم. وما هو الاسم الذي ذكر في هذين الحديثين؟ ها، هو لفظ الجلالة الله. بعضهم ذهب إلى أن الاسم الأعظم هو الحي القيوم، واستدل بحديث عقبة بن عامر وهو حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، في البقرة وآل عمران وطه. قالوا: هو الاسم الذي تكرر في هذه الثلاث السور هو الحي القيوم، فهو اسم الله الأعظم. ولكن أجاب من رجح القول الأول عن هذا الحديث بأن الحي القيوم اسم أو اسمان؟ اسمان، وليس اسم واحد. وأيضا لفظ الجلالة الله قد ذكر في هذه الثلاث السور. فقول جابر بن زيد المذكور هنا الذي عزي قوله هذا إلى جماهير أهل العلم هو الأحسن في تعيين اسم الله الأعظم، وأنه هو لفظ الجلالة الله. قال: وروى البيهقي وغيره عن ابن عباس في قوله تعالى: هل تعلم له سميا؟ قال: لا أحد، أو لا أحد، يصلح لا أحد ولا أحد، نافي للجنس أو نافي للوحدة، لا أحد أو لا أحد يسمى الله. الأثر في شعب الإيمان للبيهقي المجلد الأول 143 إلى 144 من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس. وما حاله؟ رواية سماك ابن حرب عن عكرمة مضطربة، فالأثر ضعيف. وليس بلفظ لا يسمى أحد، لا أحد يسمى الله، بل لفظه ليس أحد يسمى الرحمن غيره، بلفظ الرحمن ليس أحد يسمى الرحمن وليس الله. السيوطي نقلوا بالمعنى، ولفظه في البيهقي ليس أحد يسمى الرحمن، وهو ضعيف. قال: وأسند ابن جرير عن الحسن البصري أنه قال: الرحمن اسم ممنوع، أي لا يستطيع أحد أن يتسمى به. أخرجه ابن جرير في التفسير الأول 134 بإسناد صحيح، إسناده صحيح عن الحسن رحمه الله. قال: وأسند ابن أبي حاتم عن الحسن أيضا قال الرحيم الذي في تفسير ابن أبي حاتم وكذلك في تفسير ابن كثير نقلا عن ابن أبي حاتم الرحمن بدل الرحيم. هنا وقع الرحيم اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه، تسمى به تبارك وتعالى. والذي في تفسير ابن أبي حاتم وأيضا في تفسير ابن كثير نقلا عن ابن أبي حاتم بلفظ الرحمن اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه، تسمى به تبارك وتعالى، وإسناده صحيح، إسناده حسن، نعم حسن، في تفسير ابن أبي حاتم الأول صفحة 26 بإسناد حسن. الحاصل من هذا هو أراد يشرح ما معنى الرحمن وما معنى الرحيم، وقد سمعتم كلام أهل العلم في الفرق بينهما. والذي يريد التوسع فيهما يراجع بدائع الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله، توسع في الفرق بين الرحمن والرحيم. قال وبهذه الآثار عرفت مناسبة جمع هذه الأسماء الثلاثة في البسملة. ما هي الثلاث الأسماء؟ الله والرحمن والرحيم. ما هي المناسبة من هذه الآثار التي ذكرها؟ قال وبهذه الآثار التي ساقها عرفت مناسبة جمع هذه الأسماء الثلاثة في البسملة. ما هي المناسبة؟ من يذكر؟ أحسن، أي أنه لا يجوز التسمية بها الثلاثة، ولكن كلام السيوطي هذا مبني على ماذا؟ تصحيف في النقل. فالأثر الأول لا أحد يسمى الله صواب، ولا أحد يسمى الرحمن. والأثر الأخير عن الحسن الرحمن اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه، يعني هو نقله الرحيم وصوابه إيش؟ الرحمن. فليس في هذه الآثار إلا منع التسمية بماذا؟ بالرحمن فقط، فإنها كلها جاءت بالمنع من التسمي بالرحمن. ها؟ عندك في الرحمن، هذا هو الصواب، نعم. وهذا التنبيه قد سبق نبهنا عليه، وهو أن السيوطي رحمه الله قد ينقل ويتصرف في النقل ثم يبني حكما على النقل الذي إيش؟ تصرف فيه. وهذا منها، هذا الموضع منها، وقد مر معنا موضع آخر منها. ما هو؟ قال إنه أحسن، قال إنه وقع في كلام الحافظ بن حجر التسوية بين الحافظ ومن؟ والمحدث. وهذا بناء على إيش؟ نقل خاطئ من السيوطي رحمه الله، تصرف في النقل فوقع في هذا. تستفيد يا طالب العلم من هذا فائدة، كما سبق أنك إذا نقلت تنقل بالنص، لأنك قد تفهم خطأ وتنقل على ما فهمت ويأتي غيرك يخطئك، فانقل بالنص حتى ولو فهمت خطأ تكون معذور، لأنك قد نقلت كلام الإمام الذي فهمت عنه هذا الفهم. طيب، هذه مقدمة كلها، إلى الآن ما زلنا في دروس عقيدة، لم ندخل في درس المصطلح. قال وقوله الحمد لله، روى الخطابي في غريبه، غريب الحديث، والديلمي في مسند الفردوس، والبيهقي في الأدب بسند الرجال هو ثقات. ها؟ هو الصواب هذا، فكتابه اسمه الآداب. قال والبيهقي في الأدب، هنا جعله في الأدب، وكتاب البيهقي اسمه الآداب، بسند الرجال هو ثقات، لكنه منقطع عن ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمد رأس الشكر، ما شكر الله عبد لا يحمده. هذا الحديث ضعيف، أخرجه عبد الرزاق في المصنف العاشر صفحة 424. والبيهقي في الأدب 716 من طريق معمر عن قتادة عن عبد الله بن عمرو، وقع في مصنف عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر، من طريق معمر عن قتادة عن عبد الله بن عمرو، وإسناده ضعيف. رواية معمر عن قتادة ضعفها جماعة من الأئمة، ضعفها ابن معين والدار قطني وغيرهم، مع أنهم ثقات، معمر ثقة وقتادة ثقة، ولكن ضعفت روايته عن قتادة. وأيضا قتادة لم يسمع من عبد الله بن عمرو، فالحديث فيه علتان: ضعف رواية معمر عن قتادة، والانقطاع بين قتادة وعبد الله بن عمرو. هل ممكن هذا أن يكون ثقتان وتضعف رواية أحدهما عن الآخر؟ نعم، قد ألف بعضهم مجلد الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم دون بعض، يكون ثقة وحديثه صحيح، إلا أنه عن راوي معين ضعيف. سفيان بن حسين ثقة، والزهري ثقة، ورواية سفيان بن حسين عن الزهري ضعيفة. عبيد الله ابن عمر أو الدراوردي ثقة أو صدوق، وعبيد الله بن عمر ثقة، رواية الدراوردي عن عبيد الله بن عمر ضعيفة، اشتبهت عليه بروايته عن عبد الله، وعبد الله ضعيف، وهذا كثير جدا. جرير بن حازم عن قتادة مضعف الرواية، مع أنهما ثقتان، فالحديث الذي قرأناه ضعيف. قال: وروى الطبراني في الأوسط بسند ضعيف عن النواس بن سمعان قال: سرقت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدعاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن ردها الله علي لأشكرن ربي، فردت، فقال: الحمد لله. وماذا قال؟ قال: لأشكرن ربي. ثم لما رجعت قال: الحمد لله. هو الآن يريد يفسر السيوطي، يفسر الحمد بأنه بمعنى الشكر. قال: فانتظروا هل يحدث صوما أو صلاة، أي شكرا لله، فظنوا أنه نسي، فقالوا له: ألم، فقالوا له، يعني ذكروه، فقال: ألم أقل الحمد لله. الحديث شديد الضعف، أخرجه السيوطي أو طبراني في المعجم الأوسط برقم 1071، وفي إسناده عمر بن واقد القرشي متروك، عمر بن واقد القرشي وهو متروك. قال: وروى ابن جرير بسند ضعيف عن الحكم بن عمير، وكانت له صحبة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت الحمد لله رب العالمين، أو إذا قلت الحمد لله رب العالمين، فقد شكرت الله فزادك. الحديث ضعيف أيضا، من طريق موسى بن أبي حبيب، وهو ضعيف الحديث، موسى بن أبي حبيب وهو ضعيف. قال: وأسند، أي ابن جرير، من طريق الضحاك عن ابن عباس، ها ما حال رواية الضحاك عن ابن عباس، مرت معنا أمس منقطع، الضحاك لم يلقى ابن عباس، وأيضا هذا الأثر فيه بشر ابن عمارة وهو ضعيف. قال: وأسند من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: الحمد لله هو الشكر، الاستخذاء لله، الاستخذاء هو بمعنى الخضوع والذل، قال: الاستخذاء لله والإقرار بنعمته وابتدائه وغير ذلك. الأثر ضعيف، فيه بشر بن عمار ضعيف، والضحاك لم يلقى ابن عباس. قال: وأسند ابن أبي حاتم من طريق أحسن منه عن ابن عباس قال: الحمد لله كلمة الشكر، إذا قال العبد الحمد لله قال: شكرني عبدي. باقي إن شاء الله ما وجدنا المجلد الأول من تفسير ابن أبي حاتم، إذا وقفنا عليه إن شاء الله غدا. قال وفي صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعا الحمد لله تملأ الميزان. قبل هذا انتهى من تفسير الحمد ثم ذكر فضائل الحمد وذكر أن الحمد هو بمعنى إيش؟ بمعنى الشكر. ونعم هما قريبان مترادفان أو قريبان، إلا أنه فرق بين الحمد والشكر بتفريق حسن ذكره ابن القيم وغيره، وهو أن الحمد أخص من حيث الآلة وأعم من حيث المتعلق. أخص من حيث الآلة لأن الحمد لا يكون إلا باللسان. ما هو الحمد؟ هو ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، يكون باللسان والقلب. وأعم من حيث المتعلق بحيث أنه يحمد على النعمة وعلى غير النعمة. فالله عز وجل يحمد لأمرين، يحمد على نعمته ويحمد على جلاله وكماله. فمن حيث تعلق الحمد أعم، من حيث أنه يحمد على النعمة وأيضا يحمد على جلاله وكماله. والشكر عكس الحمد، فالشكر من حيث الآلة أعم ومن حيث التعلق أخص. فإن الشكر يقع بالقلب ويقع باللسان ويقع بالجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. وهو أخص من حيث التعلق بحيث أن الشكر لا يكون إلا على نعمة. همن يعيد هذا الفرق بين الحمد والشكر؟ نعم، أن الحمد أخص آلة بحيث أنه يكون بالقلب واللسان فقط ولا يكون بالجوارح، وأعم من حيث التعلق فيكون على النعمة وعلى غير النعمة. يحمد الله عز وجل على نعمته ويحمد على جلاله وكماله. ها، والشكر أعم آلة يكون بالقلب واللسان والجوارح وأخص تعلقا بحيث لا يقع إلا على نعمة. قالوا في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعا الحمد لله تملأ الميزان، وأخرجه الترمذي أي نفس الحديث من حديث ابن عمرو ورجل من بني سليم. وفي صحيح ابن حبان والترمذي من حديث جابر بن عبد الله أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. حديث حسن أخرجه ابن حبان برقم 3383، أخرجه الترمذي. نعم، هذا رقم الترمذي 3383 في سنن الترمذي، وابن حبان برقم 846 من طريق موسى ابن إبراهيم الأنصاري عن طلحة ابن خراش عن جابر. طريق موسى ابن إبراهيم الأنصاري عن طلحة ابن خراش عن جابر رضي الله عنه. وموسى بن إبراهيم حسن الحديث، روى عنه جمع من الثقات قرابة العشرة أو أكثر، وذكر ابن حبان في الثقات، وطلحة ابن خراش صدوق، فالحديث حسن. قال وروى ابن حبان وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعا كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، أخرجه ابن حبان رقم 1 وأبو داود رقم 4840 وإسناده ضعيف من طريق قرة ابن عبد الرحمن المعافري وهو ضعيف الحديث، وأيضا الحديث فيه اضطراب. الحديث فيه اضطراب وفيه اختلاف في طرقه. قال: وروى أحمد والنسائي من حديث الأسود بن سريع مرفوعا: إن ربك يحب المدح. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربك يحب المدح. والحديث أخرجه أحمد في المسند الثالث 435 من طريق الحسن البصري عن الأسود ابن سريع، وهو منقطع. الحسن البصري لم يسمع من الأسود ابن سريع، ولكن له شواهد في الصحيحين وغيرهما، حديث أبي موسى وحديث ابن مسعود: لا أحد أحب إليه المدح من الله. فالحديث صحيح لغيره، صحيح بهذه الشواهد. والله عز وجل يحب المدح، أو عندنا الحمد. نعم، إن ربك يحب الحمد. سبق يعني سبق نظر قرأنا المدح، وهو الصواب الحمد. إن ربك يحب الحمد. والحديث صحيح بشواهده. أو شارع ما حديث أبي موسى ففي ماذا؟ لا أحد أحب إليه المدح، والمدح هو ذكر المحاسن، فهو يحبه الله عز وجل. ها؟ قال الفتاح، يعني يشرح الآن المثل، قول النووي الفتاح المنان. قال الفتاح: صيغة مبالغة من الفتح بمعنى القضاء. قال تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي اقضي بيننا وبينهم، وأنت خير الفاتحين. وهو الفتاح العليم، فهو من أسمائه الفتاح سبحانه. قال المنان: صيغة مبالغة من المن بمعنى الكثير الإنعام. منان أي كثير الإنعام على عباده. وسيأتي في النوع الخامس والأربعين في أثر مسلسل عن علي: إنه الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال. النوال هو العطاء، والأثر ضعيف جدا، هو في تاريخ الخطيب 11 صفحة 32، وإسناده مسلسل بالمجاهيل. قال: وقوله ذي الطول كما وصف تعالى بذلك نفسه في كتابه، وفسره ابن عباس فيما أخرجه ابن أبي حاتم بذي السعة والغنى، والفضل والإحسان الذي من علينا بالإيمان، أي بأن هدانا إليه ووفقنا له، وفضل ديننا وهو الإسلام على سائر الأديان، كما وردت بذلك الأحاديث المشهورة، ومحى بحبيبه وخليله عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عبادة الأوثان، أي الأصنام، والأوثان أعم من الأصنام. قول الأوثان أي الأصنام، الأوثان أعم، فالأوثان كل ما عبد من دون الله، سواء كان على صورة أو على غير صورة، ولو قبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فكل ما عبد من دون الله فهو وثن، بخلاف الأصنام فإنها خاصة بما عبد من دون الله وكان على صورة، إما صورة إنسان أو نحو ذلك، فالأوثان أعم. قال: أي الأصنام التي كانت عليها كفار الجاهلية في زمن الفترة بعد عيسى عليه السلام. وقد ذكر المصنف هنا 4 صفات من أشرف أوصافه، أي من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. فالحبيب، الصفة الأولى الحبيب، ورد في حديث الترمذي وغيره عن ابن عباس مرفوعا: ألا وأنا حبيب الله ولا فخر. وإسناده شديد الضعف، أخرجه الترمذي 3616 من طريق زمعة ابن صالح عن سلمة ابن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس. من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس. وسلمة هذا روى عنه زمعة أحاديث منكرة، وله عن عكرمة أحاديث لا يتابع على شيء منها كما قال أحمد والعقيلي، فالحديث ضعيف. وهذا عرف عن من؟ عن الصوفية الذين يجعلون محمد حبيب الله، وربما فضلوا الحبيب على الخليل، وليس كذلك، بل الخليل أعلى من الحبيب. قال: وروى أحمد وغيره من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وإن صاحبكم خليل الله. والحديث صحيح. وقد اختلف في تفسير الخلة واشتقاقها، وأحسن ما قيل فيها هو ما نظم في ذلك البيت: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. فما معنى الخليل؟ هو الذي قد تخلل مسلك الروح من خليله. ومسلك الروح هي جسده كله، أي قد صار محبته لا في جميع جسده، وكأنها مختلطة بدمه وبروحه، وهذه أعلى من المحبة. ودرجات المحبة 10 ذكرها ابن القيم في كتابه روضة المحبين، وذكر أن الخلة أعلى من المحبة. قال: وقد اختلف في تفسير الخلة واشتقاقها، فقيل الخليل المنقطع إلى الله بلا مرية، وقيل المختص به، وقيل الصفي الذي يوالي فيه ويعادي فيه، وقيل المحتاج إليه، وأصل المحبة الميل، وهي في حق الله تعالى تمكينه لعبده من السعادة والعصمة وتهيئة أسباب القرب وإفاضة الرحمة وكشف الحجب عن قلبه. هذا ظاهر إيش؟ التأويل. وهو إنما فسرها بهذا التفسير لأنه فسر المحبة بأنها إيش؟ الميل. ولكن يقال المحبة في المخلوق هو الميل، والمحبة في حق الله عز وجل تليق بجلاله، فكلام السيوطي هذا منتقد. نثبت لله عز وجل المحبة على ظاهرها، ومعنى المحبة معروف، ولا نحتاج إلى مثل هذه التأويلات. قال: والأكثر على أن درجة المحبة أرفع، أكثر الصوفية وأهل الذوق، السيوطي متأثر بهم كثيرا، وإلا فالخلة أعلى. ولذا ومما استدل به على أن الخلة أعلى أن الله عز وجل أخبر أنه يحب كثير من عباده، ولم يخبرنا أنه اتخذ خليل إلا كم؟ إلا 2، إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. واتخذ الله إبراهيم خليلا، ألا إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فلو كانت المحبة أرفع من الخلة لكان ليس هناك كبير فائدة في اختصاص إبراهيم ومحمد بماذا؟ بالخلة. فالله يحب التوابين ويحب المتقين ويحب المحسنين ويحب المتطهرين، ولم يعلمنا سبحانه أنه اتخذ خليل من عباده إلا إبراهيم ومحمد. فلو كانت المحبة أرفع من الخلة لم يكن لتخصيص إبراهيم ومحمد بالخلة كبير فائدة، فهذا القول غيره أحسن منه. بل الصواب أن الخلة أرفع من المحبة ولذا اختص الله عز وجل بها خير نبيين من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام جميعا. وإنما قلنا اختص أي في علمنا، وإلا هل نستطيع نجزم أن الله لم يتخذ خليل إلا محمد وإبراهيم؟ هل نجزم؟ نقول الله أعلم. الذي نعلمه أن الله أعلمنا أنه اتخذ خليل من؟ محمد وإبراهيم. هل اتخذ غيرهما خليل؟ الله أعلم. وأما الحبيب فأخبر الله عز وجل أنه يحب أصحاب أوصاف كثيرة. قال والأكثر على أن درجة المحبة أرفع، وقيل بالعكس وهو الصواب، العكس هو الصواب، لأنه نفى ثبوت الخلة لغير ربه. وأيضا هذا ما يؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ وإن صاحبكم خليل الله، ولو كنتم اتخذا خليلا لاتخذتم أبا بكر، مع أنه أخبر أنه يحب أناس كثير أو لا. من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل ومن الرجال؟ قال أبوها. وقال لمعاذ والله إني لو أحبك. فهذا أيضا مما يدل على أن الخلة أرفع من المحبة. قال لأنه نفى ثبوت الخلة لغير ربه، وأثبت المحبة لفاطمة وابنيها وأسامة وغيرهم، وقيل هما سواء. القول الثاني هو الصواب، أن الخلة أرفع من المحبة. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.